اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة الثانية بعد العاشرة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي في الحلقة الماضية بينت لكم من أنني سأتناول بالشرح والبيان بعض المفردات التي ورد ذكرها في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج. وقفت في الحلقة الماضية عند هذه المفردة، وهي مفردة من مفردات ثقافة العترة الطاهرة. لا تفرشوا آذانكم للنوكة، النوكة الحمقى، النوكة جمع أنوك، والأنوك هو الأحمق. لا تفرشوا آذانكم للنوكة. بينت المراد وبنحو عملي وتحقيقي في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. في هذه الحلقة سأأخذ مفردة أخرى من المفردات التي ذكرت في الحلقات المتقدمة. أحمد الشار أبو محمد الجولاني، هذه المفردة التي أريد أن أتناولها في هذه الحلقة. البداية من كلام قاله أحمد الشار بتاريخ 22/12/2024 للميلاد، أي بعد أن صار سيد قصر الشعب، بعد أن احتل مكان بشار الأسد. وفي هذا اليوم، في اليوم 22 من شهر كانون الأول، زاره السياسي اللبناني وليد جنبلاط. من جملة ما قاله أحمد الشار أبو محمد الجولاني ما سأعرضه لكم في هذا الفيديو.
أهل الشام لم يعتادوا على رؤية مثل هكذا خطاب وهكذا. أهل الشام مسالمين، هم أبسط من أن يدخلوا في حالة نعرات ثقافية وطائفية وتاريخية ليس لهم فيها ذنب. أحداث حصلت منذ 1400 سنة، ما علاقتنا نحن بها؟ يأتون أناس ليثأروا من أهل الشام على حدث تاريخي حصل قبل 1400 سنة؟ أي عقل هذا؟ أي منطق؟ شو علاقتنا بالموضوع؟ ما لنا علاقة، مو نحن قتلنا الناس يعني، ما بنعرف. لكن على أي حال، لكن سبحان الله، من يعني سخرية القدر والأحداث المبكية المضحكة أنك ترى أن يعني هناك من يستغل حالة فقهية أو شرعية عند يلامس عواطف الناس بعناوين ليحتل أراضي وبلدان، قضية فلسطينية من جهة، قضية تاريخية من جهة، والنتيجة دائما تكون سقوط عواصم عربية في يد دولة مثل إيران.
يذكرني هذا المشهد الذي عرضته بين أيديكم بأبيات من القصيدة المعروفة بالقصيدة الزينبية، وهي من عيوني شعر الحكمة في الشعر العربي، لشاعر عباسي هو صالح ابن عبد القدوس. يعطيك يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، واحذره إن لاقيته متبسما فالصل يبدو نابه إذ يغضب. الصل هو ذكر الأفعى. واحذره إن لاقيته متبسما فالصل يبدو نابه إذ يغضب. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. كلام خداع مثلما قلت لكم. هذا الرجل ذئب ليلي جائع مستذئب كاسر يرتدي جلد حمل وديع. هذه هي الحقيقة من الآخر. لا يمكن لإرهابي مجرم سفك دماء الأبرياء في كبسة زر ينقلب إلى حمامة سلام. هذا الكلام ليس منطقيا بالمرة، إلا إذا كان قد دخل مدخلا كالذي تتحدث هذه الأبيات عنه. أعيد بث الفيديو كي تتأكدوا بنحو أكثر من هذا الذي قلته لكم. رجاء أعيد بث الفيديو.
أهل الشام لم يعتادوا على رؤية مثل هكذا خطاب وهكذا. أهل الشام مسالمين، هم أبسط من أن يدخلوا في حالة نعرات ثقافية وطائفية وتاريخية ليس لهم فيها ذنب. أحداث حصلت منذ 1400 سنة، ما علاقتنا نحن بها؟ يأتون أناس ليثأروا من أهل الشام على حدث تاريخي حصل قبل 1400 سنة؟ أي عقل هذا؟ أي منطق؟ شو علاقتنا بالموضوع؟ ما لنا علاقة، مو نحن قتلنا الناس يعني، ما بنعرف. لكن على أي حال، لكن سبحان الله من يعني سخرية القدر والأحداث المبكية المضحكة أنك ترى أن يعني هناك من يستغل حالة فقهية أو شرعية عند يلامس عواطف الناس بعناوين ليحتل أراضي وبلدان، قضية فلسطينية من جهة، قضية تاريخية من جهة، والنتيجة دائما تكون سقوط عواصم عربية في يد دولة مثل إيران.
ماذا كنت تصنع في العراق يا أيها الجولاني؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد الإعلاميين عبيد عامر بتاريخ 10/10/2024 عبر سوريا بودكاست، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لما في زيارة يعني في المغادرة الثانية إلى العراق، مثل ما قلنا كان ذاهب بهدف معين، لكن أعتقل وهو يحاول أن يزرع عبوة ناسفة في 2006، ودخل في سلسلة السجون العراقية. دخل
أعتقل
الأمريكان،
على يد الأمريكان.
نعم أعتقلوا الأمريكان وهو يحاول زرع العبوة. مر على أبو غريب، مر على بوكا، مر على كرومر في مطار بغداد، ومر على الباجي، أظن اسمه آخر
الباجي. يعني دخل كل السجون الأمريكية الموجودة في العراق تقريبا.
نعم، وكان يعرف فيها أنه عراقي، كان كان استطاع أنه يتجاوز اختبار اللهجة اللي كان يقوم فيه عراقيين متعاونين، استطاع اختبار اللهجة، كان معه هوية عراقية مزيفة مشيت أيضا. فهذا الشيء يعني جعله يبقى في دوائر بين قوسين المقاومة أو الجهادية العراقية اللي كانت تجمع كل هذه التيارات في السجون.
هذا يثبت أن الرجل ممثل ناجح جدا. وسؤال هنا، ماذا كان يصنع أحمد الشارع في العراق؟ هل كان عضوا في جمعية خيرية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا؟ هل كان مهتما مثلا بالأطفال الصغار الذين كانوا مصابين بمرض السرطان؟ ماذا كان يفعل الجولاني؟ فعله معروف، الإجرام، القتل، التفجير، هذه الأمور واضحة وهي ليست بعيدة في تأريخها. أنا لست مهتما بهذا الرجل، إنما هو مثال عملي كي تعرفوا ماذا جرى في التاريخ وكيف تتقلب الصور وكيف تزور الحقائق. تلفزيون الجديد اللبناني، وبتاريخ 22/12/2024 نشاهد ونستمع.
أحمد الشارع أو أبو محمد الجولاني بالمرحلة المقبلة، إذا صار العماد العماد جوزيف عون رئيس للجمهورية، وإذا ما صار، إذا بقي قائدا للجيش تيخلص المهلة الموجودة، أليس مطلوبا للعدالة اللبنانية بصفته مؤسس ورئيس جبهة النصرة الذي أعطى الأمر لأبو مالك التلي بذبح الجيش؟
بدك تسأل السؤال هذا للسيد وليد جملاط ولكل اللي عم بيروحوا يتواصلوا معه.
السؤال الأساسي اللي طرحته عليك ما جاوبتني عليه، كيف سيتصرف قائد الجيش سواء بقي قائد جيش أو كان رئيس مع قضية ذبح الجيش يلي تمت بأمر من
هيدا أبو محمد؟ هيدا بده يتصر، أولا ما في صلة مباشرة وما رح يصير في صلة مباشرة. ثانيا دائما كان في ضابط للتنسيق بين الجيشين من الجهتين ايام يعني النظام
السابق، ضباط التنسيق. نعم
اوكي. هلا اذا اجوا طرحوا انه بده يكون في حدا للتنسيق فيما يعني موضوع الحدود، ممكن يصير هذا الموضوع. التواصل قبل جلاء الموقف القانوني او القضائي من شخص ابو محمد الجولاني ومن الفريق اللي معه كمان هذا موضوع ما في يقدم.
إذا أمريكا بدها ترفعه عن
لائحة، شو بدي بأمريكا؟ أمريكا بتعمل، أمريكا سياساتها قائمة على البزنس، على المصلحة.
نعم.
وليس على القيم والأخلاق. نحن عنا قيم وعنا أخلاق متمسكين فيها، ما في حدا يتهاون بهذا الموضوع. إذا كان هو متورطا في هذا الأمر إما عليه أبو محمد الجولاني أن يوضح هذا الأمر بشكل واضح أنه أنا ما كان إلي
أو يسلم المتورطين
أو يسلم المتورطين، وإلا رح تضل الأمور على أو رح نرجع لشكل جديد من الإشكالية مع النظام الجديد إذا تكون في سوريا، اللي أنا ما شايف الأمور رايحة بالسلاسة اللي البعض متوهم.
اثنين ثلاثة 2004 للميلاد في العراق في مدينة كربلاء وكذلك في مدينة الكاظمية، إنها هدايا الجولاني ومن معه. الجولاني كان شريكا في تفجيرات عاشوراء في مدينة كربلاء وكذلك في الوقت نفسه في مدينة الكاظمية في بغداد بتاريخ 2/3/2004 للميلاد. القتلى أكثر من 180 قتيلا والجرحى أكثر من ذلك. رجاء اعرضوا لنا شيئا من هدايا أبي محمد الجولاني للعراقيين. إلى البصرة بتاريخ 21/4/2004 ميلادي، تفجير مرعب 80 قتيلا 180 جريحا من جملتهم باص للأطفال، احترق الباص بكامله وأجساد الأطفال بأجمعهم صارت رمادا، جريمة إرهابية من الطراز الأول. البصريون يتذكرونها، باص مدرسة الأطفال الذي احترق بالكامل واحترق الأطفال جميعا فصاروا رمادا. رجاء اعرضوا لنا جانبا من هذه الجريمة الجولانية. ماذا قال أحمد الشر أبو محمد الجولاني في الفيديو الذي عرضته عليكم في أول الحلقة؟ مطبوع أمامي النص. يأتون أناس ليثأروا من أهل الشام على حدث تاريخي حصل قبل 1400 سنة. أي عقل هذا؟ أي منطق؟ وأنتم ماذا تفعلون بالعراق؟ وماذا فعلتم بالعراق؟ 19/12/2004 في المدينتين، في كربلاء وفي النجف، تفجيرات إرهابية هي الأخرى جولانية أيضا. 70 قتيلا ومئات من الجرحى. رجاء اعرضوا لنا جانبا من هذه الهدية الجولانية. ومن كربلاء والنجف إلى مدينة بابل بتاريخ 28/2/2005 للميلاد، تفجيرات إرهابية. أكثر من 130 قتيلا ومئات من الجرحى. رجاء اعرضوا لنا جانبا منها. هذا غيض من فيض من جرائم القاعدة وجرائم سائر المجموعات الإرهابية السنية العمرية السقيفية وما الجولاني إلا مثال. جرائم الجولاني في العراق كثيرة جدا. لقد اشترك في عدد كبير جدا من التفجيرات التي فتكت بالأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والشباب والأطفال الصغار. فهل بكبسة زر يتحول هذا الذئب المستذئب إلى حمل وديع؟ نعم، في مستوى الإعلام يكون هذا، وهكذا كتب التاريخ، هكذا كتب التاريخ، وهكذا ضحك علينا ولازلنا مضحكة. فهل من معتبر؟ نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني. جني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا الغاف يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوب يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا
قناة NBC السعودية في أواخر شهر أكتوبر 2024 أي قبل تسلط أحمد الشر أبو محمد الجولاني على الحكم في سوريا، هكذا كانوا يتحدثون عن. سأعرض لكم الفيديو، قارنوا بين ما كانت تتحدث به NBC عن أبو محمد الجولاني وكيف تحول الموقف السعودي الرسمي بحسب ما نرى بأم أعيننا. هكذا تتبدل الأمور. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أبو محمد الجولاني وجه عالمي آخر للإرهاب، وهو أحمد حسين الشرع، وهو أيضا زعيم هيئة تحرير الشام. ولد في العام 1982 للميلاد. انتقل إلى العراق في العام 2003 لينضم لفصائل جهادية بعد تأسيسه لفرع للقاعدة في العراق، والذي تحول فيما بعد إلى تنظيم داعش، حيث عرضت واشنطن 10 ملايين دولار لمن يقدم على أي معلومة تؤدي إليه، وهو من قاد الخراب والدمار في سوريا، حيث يصفه عارفوه بالمراوغ وحبه لتمسك السلطة.
عارفوه هم الذين يصفونه بالمراوغ، مثلما أسمعتكم شيئا من الشعر قبل قليل، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. تسجيل صوتي للشيخ الفاتح كما يلقبونه، الذين يحبونه، الذين يتبعونه. تسجيل صوتي، التسجيل طويل، أخذنا منه موطن الحاجة. تسجيل صوتي للجولاني. تأريخ رفعه على الإنترنت 12/10/2015 ميلادي. نستمع معا.
فإني أعرض مكافأة بقيمة 3 ملايين يورو لمن يقتل بشار الأسد وينهي قصته حتى لو كان من قومه وأهله، يأمن على نفسه وعياله، نوصله حيث يريد وأنا ضامن له بإذن الله، وكذا مكافأة بقيمة 2,000,000 يورو لمن يقتل حسن نصر الله ولو كان من طائفته وقومه، نؤمنه وأهله ونوصله حيث يريد، وأنا ضامن له بإذن الله.
أحمد منصور الإعلامي الإخواني من إعلامي الجزيرة، برنامجه المشهور بلا حدود، يلتقي أبو محمد الجولاني، وهذا جانب من هذا البرنامج.
بداية نحن نختلف كثيرا عن الإخوان المسلمين
في أي شيء،
والقاعدة لم
في الفكر لا تختلفون معهم.
نعم سنأتي عليه. نحن فكرنا استمددناه من الكتاب والسنة، فكر القاعدة أخذ من الكتاب والسنة وقول العلماء السلف وما إلى ذلك. قد يتطابق هذا مع فكر كثير من الأحزاب، ولكن تنظيم القاعدة اهتم بالشيء العملي والجاد. يعني الله عز وجل شرع لنا الجهاد، لم يشرع لنا الدخول في الحكومات.
حسن البنا اهتم به وعمل وحارب في فلسطين وأسس تنظيم خاص.
أيضا هو نهل من نفس هذا المعين الذي نحن نهلنا منه، نهل من نفس هذا المعين الذي نحن نهلنا منه.
وأنا وجدت أيضا في معاهدكم التي دخلتها في مراكز إعداد المجاهدين التي تقومون فيها، أنتم تدرسون الإخوان المسلمين كجماعة جهادية وتدرسون كتب سيد قطب والمناهج التي يضعها الإخوان المسلمون التربوية، أنتم نفسها
عفوا ندرس الإخوان المسلمين، ندرس كتاب سيد قطب مثلا،
وتدرس نعم. الإخوان المسلمين كحركة جهادية.
إيه نعم، يجب أن ندرس كل الحركات الجهادية الموجودة في الساحة، إلى أين وصلت وكيف أدى بها الطريق وكيف انحرفت، حتى نحن نستفيد من كل
التجارب. أنتم حاطين الإخوان انحرفوا؟
الإخوان المسلمين تأكيد انحرفوا. الإسلام لا يقبل بأن ندخل في البرلمان ونقسم على احترام هذا الدستور. نحن لدينا حكم الله عز وجل هو الذي يحترم، ودونه من أقوال البشر هذا لا يحترم.
هذا البرنامج بث على قناة الجزيرة بتاريخ 3/6/2015. الحركات الإرهابية كلها هي فروع عن جماعة الإخوان، بغض النظر هل هم يقولون من أنهم على علاقة وطيدة بالإخوان أو أنهم يختلفون معهم، لكن في النهاية يدرسون كتبهم، يأخذون فكرهم. هناك محاورة شهيرة كانت بين الظواهري، أيمن الظواهري، وبين عصام العريان الذي هو من شخصيات الإخوان المسلمين في مصر، وكان عضوا في مكتب الإرشاد من القيادات المعروفة من قيادات الإخوان في مصر. هناك محاورة شهيرة دارت بين أيمن الظواهري وعصام العريان. أيمن الظواهري من قادة القاعدة، والقاعدة التي أسسها أسامة ابن لادن وهو أخواني، هو أخواني حينما سافر من السعودية إلى أفغانستان كان عضوا في جماعة الإخوان، بعد ذلك أسس منظمة القاعدة وراح يشكل على جماعة الإخوان. هذا الحوار دار بين أيمن الظواهري الذي يشكل على جماعة الإخوان من أنهم جنحوا إلى المهادنة، إلى مهادنة الحكام، ودخلوا شركاء في الحكم الكافر مثلما صاروا أعضاء في البرلمان المصري. الكلام نفسه كرره أبو محمد الجولاني قبل قليل وهو يبين رأيه وعقيدته في هذا الموضوع في برنامج بلا حدود. بعد النقاش فيما بين الاثنين بين الظواهر والعريان اتضح أن الاثنين ليس على خلاف، ولذا قال عصام العريان لأيمن الظواهري إننا سنلتقي قطعا في منتصف الطريق، أنتم تعلنون إرهابكم من البداية ونحن لا نعلن إرهابنا من البداية، وإنما نعلن أننا حمامات سلام، أننا ندعو إلى السلام. ولذا فإن أحمد الشرع رجع إلى البرنامج الأخواني، لأن الخطة التي وضعت له خطة تركية أخوانية بامتياز، وهذا هو الذي أشرت إليه في الحلقات الماضية من أن سورية هي في حالة تكوين أخوانة تركية. كل هذا الكلام مر علينا في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج. أحمد الشرع يعترض على الاهتمام بالتاريخ، هو هكذا يقول، يقول يأتون أناس ليثأروا من أهل الشام على حدث تاريخي حصل قبل 1400 سنة، ما أنت عقيدتك ودينك مبني على هذه الرموز. ثمانية 12 في اليوم الذي فر فيه الدكتور، أعني بشار، فر فيه الدكتور من سوريا، 8/12/2024 ذهب الشيخ أبو محمد الجولاني الشيخ الفاتح إلى المسجد الأموي. لماذا ذهب إلى المسجد الأموي؟ مسجد تاريخي بناه الوليد ابن عبد الملك، وتم البناء في السنة 96 للهجرة، استمر البناء لمدة 10 سنوات، بدأ البناء في السنة 86 للهجرة وتم البناء في السنة 96 للهجرة، بالضبط من سنتنا هذه إلى سنة تمام بناء المسجد إلى السنة 96 للهجرة 1350 سنة. إنها الرمزية التاريخية، وهكذا تجري الأمور. رجاء اعرضوا لنا جانبا من خطبة أبو محمد الجولاني في المسجد الأموي الذي اسمه في التاريخ جامع بني أمية الكبير، هذا هو الاسم التاريخي العريق لهذا المسجد، لكن على الألسنة هذا هو الشائع، المسجد الأموي، وإلا فإن اسمه الأصل جامع بني أمية الكبير. أعرضوا لنا الفيديو.
الحمد لله الذي من على أرض الشام بهذا النصر المؤزر في غضون 11 يوم بفضل الله عز وجل، تتحرر سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، فهذا مدد من الله عز وجل. الحمد لله رأينا بأم عيننا كيف أن عذابات 13 عاما تتعافى من خلال هذا النصر العظيم. عادت الناس إلى بيوتها، كم تشردت الناس في هذه الدنيا، كم عاشت الناس في الخيم، كم غرقت الناس في البحار، كم ذهبت إلى بلاد لا تشبه طبيعتها. تاريخ جديد يا أخواني يكتب في المنطقة بأسرها بعد هذا النصر العظيم.
وها هم أحفاد الأمويين ينشدون. راية الأمويين حمراء، ولذا فإن السفياني سيخرج براية حمراء كما في الأحاديث والروايات، لكن معاوية بعد الهدنة مع إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه زور رايته، فرفع راية رسول الله البيضاء، ولذا هم يرفعون راية بيضاء. هذه راية معاوية بعد الهدنة مع إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يقول للناس من أن راية رسول الله صارت بيدي، هذا هو الذي أراده معاوية أن يقوله، وإلا فإن راية الأمويين منذ العصر الجاهلي باللون الأحمر، راية حمراء. صور لأبو محمد الجولاني، رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. منذ صباه ومنذ أيام شبابه الأولى وهو يرتع في أحضان الإرهاب، وإلى صورة ثانية، هذه راية داعش والذي وضعت دائرة على وجهه، هو هذا أبو محمد الجولاني في بدايات شبابه حيث رضع الإرهاب وتشرب به. وإلى الصورة الثالثة، وإلى الرابعة، وإلى الخامسة، وإلى السادسة، وإلى السابعة. ها هو الحمل الوديع، ها هو الحمل الوديع. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. وعن فائد الحناط قال: قلت لأبي الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام، قال: قد سمعت. قال: فقال يا فائد: من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي: من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما تحدث به أحمد الشرع أبو محمد الجولاني عن مسألة التأريخ، هذا الموضوع موضوع يثيره كثيرون. العلمانيون مثلا حينما ينتقدون المتدينين من الشيعة على سبيل المثال يشكلون عليهم أنهم يغرقون أنفسهم في أحداث الماضي، على سبيل المثال ما يرتبط بأحداث سقيفة بني ساعدة، أو ما يرتبط بأحداث الجمل وصفين وسائر الوقائع الأخرى، أو ما يرتبط بحادثة عاشوراء، فيشكلون على الشيعة على المتدينين الشيعة على أنهم يغرقون أنفسهم في الماضي السحيق، وأنهم يحبسون أنفسهم في زنزانات التاريخ. هذا الكلام قد يكون مقبولا من العلمانيين حينما أقول قد يكون مقبولا، فأنا لا أقول بصحة قولهم، ولكنه يأتي منسجما مع رؤيتهم للحياة ومع نظرتهم للدين ومع رأيهم بالتأريخ وماذا جرى فيه. لكن هذا الكلام لا ينسجم مع منطق الحركات الإرهابية التي بنت إرهابها على مجريات التاريخ. لابد أن نعرف من أن الأديان عموما حتى الأديان التي هي من صناعة البشر، نحن عندنا على الأرض أديان سماوية لكنها قد حرفت، فالدين اليهودي دين محرف، والدين النصراني دين محرف، والدين الإسلامي دين محرف، دين السنة محرف، ودين الشيعة محرف. الأديان السماوية التي نعرفها أديان محرفة، وهناك أديان كثيرة هي من صناعة البشر. صنعتها السياسة، صنعها رجال يريدون أن يتزعموا وأن يقودوا الناس باسم دين هم اصطنعوا، وعبر الزمان تراكمت بدع رجال الدين فنشأت مجموعة كبيرة من الأديان هي من صناعة البشر، وربما هناك بقايا من ديانات الأنبياء السابقين عند بعض الأمم، فجاء رجال الدين وعبثوا فيها وأضافوا إليها، وكان الذي كان بغض النظر عن كل ذلك، كل هذه الأديان لا تستطيع أن تنفك عن تأريخها. لا نستطيع أن نتصور دينا منفكا عن تأريخه، كيف يكون ذلك؟ الأحزاب السياسية حتى التي تتبنى فكرا إلحاديا، الأحزاب التي عقائدها تكون مبتنية على إنكار وجود الله، هي الأخرى لا تستطيع أن تنفك عن تأريخها. أي فكرة يعتنقها الناس لابد أن يلتصقوا بتأريخها، هذا هو واقع الأرض وواقع الدنيا وواقع الحياة في الماضي وفي الحاضر، وسيكون كذلك في المستقبل، لأن الأمور تجري في السياقات نفسها. كل الأديان بغض النظر عن مصدرها، هل هو مصدر سماوي أم هو مصدر أرضي، كل الأديان تشتمل على عقائد وطقوس وقوانين للسلوك، هل هي آداب، هل هي أخلاق، هل هي أمور روحية كحال المتصوفة وأمثالهم. بالنتيجة كل الأديان تشتمل على عقيدة وطقوس وأحكام سلوك، وكل هذه العناوين لا يستطيع المتدين بهذا الدين أو ذاك أن يتواصل معها من دون أن يتواصل مع تأريخ ذلك الدين، بغض النظر أكان تأريخا صحيحا أم كان تأريخا مزورا. وتأريخ الأديان في الأعم الأغلب يهيمن عليه التزوير، بغض النظر عن مصادر تلك الأديان أكانت سماوية أم كانت أرضية. فالتأريخ اليهودي مزور، والتأريخ المسيحي مزور، والتأريخ الإسلامي مزور. أكان تأريخا سنيا أم كان تأريخا شيعيا؟ قطعا أنا لا أقول من أن كل شيء في التأريخ هو في حالة تزوير، لكن التزوير واضح في التأريخ اليهودي، في التأريخ الديني اليهودي، وفي التأريخ الديني النصراني، وفي التأريخ الديني الإسلامي السني والشيعي على حد سواء. من هنا نحن لا نستطيع أن نفكك بين التأريخ والدين، هذه قضية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، ولا أعتقد أن أحمد الشرع يجهل هذا. نحن في ديننا الإسلامي أكنا سنة أم كنا شيعة؟ لا نستطيع أن نفهم القرآن، لا نستطيع أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة بحسب ما هو معروف في الأجواء السنية في الأجواء الشيعية، لا نستطيع أن نتدبر في القرآن من دون معرفة التاريخ. كيف نفهم القرآن من دون التاريخ؟ حينما نأخذ أي آية في الكتاب الكريم ونريد أن نفهمها، نريد أن نفسرها، لابد أن نعود إلى التاريخ. في بعض الأحيان يكون تفسير الآية تاريخيا بالكامل، وفي بعض الأحيان يكون للتأريخ مدخلية في التفسير. ما يسمى بأسباب النزول مثلا، ما هذا تأريخ؟ مضامين الآيات التي تتحدث عن الوقائع التأريخية، الآيات التي تتحدث عن واقعة بدر مثلا، عن واقعة أحد وهكذا، الآيات التي تخبرنا عن الأمم الماضية، عن قوم نوح مثلا، عن بني إسرائيل، وكم تحدث القرآن وبنحو مطول ومفصل في تأريخ بني إسرائيل. لا نستطيع أن نتواصل مع القرآن من دون التأريخ، بغض النظر أكان تأريخا مزورا أم كان تأريخا صحيحا. والأمر هو هو حينما نريد أن نعرف ديننا من خلال سيرة نبينا صلى الله عليه وآله، أكنا سنة أم كنا شيعة؟ إننا نحتاج التأريخ حاجة ضرورية ملحة إذا أردنا أن نعرف ديننا من خلال سيرة نبينا صلى الله عليه وآله. التاريخ يلاصق الدين، لا يوجد انفكاك فيما بين الدين والتاريخ. حينما نتحدث عن ظلامة فاطمة وعن الجريمة الكبرى التي ارتكبها صحابة سقيفة بني ساعدة أن قتلوا الصديقة الكبرى وقتلوا جنينها، يقول قائلون من السنة من الشيعة: هذه أمور قد مضت، هذه أمور قد مضت في تصويرها الحسي، لكن الأمور هذه تشكل جزءا حقيقيا في عقيدتنا. العقيدة مبنية على الولاية والبراءة، الولاية والبراءة يتحرك الدين معها وتتحرك مع الدين، بل هي حقيقة الدين، ولا يمكن أن نتصورها، أن نتصور الولاية والبراءة منسلخة عن التاريخ. حينئذ ليس هناك من ولاية وليس هناك من براءة. البراءة ملتصقة بالتاريخ، الولاية متمازجة بالتاريخ، ممزوجة بالتاريخ، ولا يمكننا أن نفكك فيما بينها وبين التاريخ. إذن حين نريد أن نفهم القرآن نحن بحاجة للتاريخ، وحين نريد أن نعرف ديننا من خلال سيرة نبينا صلى الله عليه وآله نحن بحاجة للتاريخ. وإذا أردنا أن نعرف تفاصيل عقيدتنا فإننا بحاجة للتاريخ. لماذا؟ لأن العقيدة تبتني على الولاية والبراءة، ولا يمكن أن نتصور الولاية والبراءة بنحو ليس ملتصقا بالتاريخ وتفاصيله. النظرة الشاملة التي تمثل جوهر الثقافة الدينية، النظرة الشاملة للحياة، النظرة الشاملة لمنظومة القيم في حياتنا اليومية، هذه النظرة الشاملة لا نستطيع أن نتصورها من دون أن يكون التاريخ حاضرا في كل تفاصيلها، لأن النظرة الشاملة هذه ترتبط بماض وحاضر ومستقبل. مستحيل أن نفهم الحاضر من دون أن نفهم الماضي، سيكون فهما سخيفا، سيكون فهما منقوصا إذا أردنا أن نفهم الحاضر بما هو هو من دون أن نعرف بداياته في الماضي. لا يمكن أن نفهم الحاضر فهما صحيحا من دون معرفتنا بالماضي، ولا يمكننا أن نستشرف المستقبل استشرافا صحيحا من دون معرفة بالماضي والحاضر. هذه الكلمة حقيقية. حينما يقولون من عرف تأريخ سنة زاد عمره سنة، هذه حقيقة حقيقة. زاد عمره سنة أي زاد تجربة وخبرة في حاضر الحياة ومستقبلها، لأن الحاضر لا يفهم فهما صحيحا من دون معرفة الماضي، والمستقبل لا يستشرف استشرافا صحيحا من دون الإلمام بالماضي والحاضر. فكيف نستطيع أن نتواصل مع الدين من دون التاريخ؟ هذا الكلام هراء، هذا الكلام إنشائي من أننا لا علاقة لنا بالتاريخ. هذا المنطق الذي تحدث به أبو محمد الجولاني أحمد الشار، هذا منطق سخيف، وهو يعرف سخفه، وهو يعرف سخفه، لأننا لا نستطيع أن نفكك ما بين الدين والتاريخ، بغض النظر أكان التاريخ مزيفا أم كان التاريخ صحيحا، لأن الدين حينئذ سيكون في جانبه المعرفي الثقافي الذي يرتبط بحملة الدين، سيكون الدين في حركته أعرج. لا نستطيع أن نفهم مجريات الأمور الدينية فيما يرتبط بحملة هذا الدين إلا من خلال التواصل والتعرف على تفاصيل التاريخ. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا 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 يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حب يا من فضله عميم سبحانك يا الغافر.
هناك منطق تروج له سقيفة بني ساعدة، منطق إرجائي من أننا نترك الخلافة فيما بين العترة ونساء النبي والصحابة، نترك هذا الخلاف إلى يوم القيامة ولا شأن لنا به، وإنهم سيتفاهمون فيما بينهم. وكأننا شيوخ عشائر نريد أن نصلح فيما بين مجموعة من المتخاصمين على أمر اجتماعي، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا المنطق الإرجائي هو الذي يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأن الذي يتمسك به فإن دماء العترة متلطخة بثيابه إلى يوم القيامة. وهناك المنطق الإخلائي، هو يقاربه، تسمعون من أتباع سخيفة بني ساعدة حينما يطرح الحديث عن ظلامة العترة الطاهرة وما فعله الصحابة المجرمون الإرهابيون، يقولون مرددين هذه الكلمات وهي كلمات قرآنية: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يخرجون الآية من سياقها ويدخلونها في سياق تحريفي لا علاقة له بالموضوع، ونحن لا نستغرب من أتباع سقيفة بني ساعدة أن يرددوا هذا الكلام، لأن سقيفة بني ساعدة هي التي أسست التحريف في القرآن على المستوى اللفظي وعلى المستوى التفسيري على المستوى المعنوي، وهذا موضوع واسع لا أريد أن أخوض فيه الآن، تحدثت عنه في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع. الآية 27 بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وما بعدها من الآيات، أتمنى أن تتدبروا في مضامين هذه الآيات لأنني لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند جميعها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما في حال بناء للكعبة، فهذا البيت هو البيت العتيق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. القرآن حينما حدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وذكر لنا هذه التفاصيل، ثم انتقل الكلام إلى يعقوب وإلى غيره من الأنبياء، حينما حدثنا القرآن هذا الحديث وقال لنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا كان القرآن يريد منا أن لا تكون لنا علاقة بهؤلاء ولا شأن لنا بهم، لماذا ذكرهم؟ لماذا تحدث عنهم؟ نستمر في قراءة الآيات كي نعرف الحقيقة الكاملة. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود قالوا: كونوا هودا، والنصارى قالوا: كونوا نصارى. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وتحدثنا عن معنى الشقاق في الحلقة الماضية. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تردد المضمون نفسه. هذه الآيات فيها جنبة تاريخية واضحة. والآيات أيضا فيها جنبة عقائدية واضحة. الجنبة العقائدية هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بكل هذا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكيف تكون هذه الأمة أمة قد مضت ونحن لا علاقة لنا بها؟ الحديث هنا عن العمل الشخصي، فأنا لست مسؤولا عن العمل الشخصي لأي نبي من هؤلاء الأنبياء، لكنني مسؤول عن معرفة هؤلاء الأنبياء، مسؤول عن معرفة عقيدة هؤلاء الأنبياء، وأنا أرتبط بهم. نحن في عقيدتنا نرتبط ارتباطا عقائديا بهؤلاء الأنبياء، وهذا الارتباط العقائدي لا يمكن أن يتحقق من دون معرفة التاريخ، من دون ممازجته للوقائع التاريخية. ولذا فإن الآيات تتحدث في جهات تاريخية وفي الوقت نفسه تتحدث في جهات عقائدية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، في جهة العمل الشخصي، أما العلاقة العقائدية فإنها لازمة. ولذلك ماذا قالت الآية؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، إنه العمل الشخصي، أما الأمر العقائدي، العمل العقائدي نحن مسؤولون عنه، وإلا كيف نؤمر بهذا الأمر؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. كيف نؤمن من دون علاقة وثيقة بهؤلاء؟ وكيف تكون العلاقة وثيقة ما لم تكن عقائدية؟ وكيف يتحقق المعنى العقائدي من دون معرفة التاريخ؟ هذا هو منطق القرآن. أما أن الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، والآية الحادية والأربعون بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية لا تريد أن تقطع علاقتنا بهؤلاء الأنبياء، ولا تريد أن تقطع اهتمامنا بما جرى تاريخيا في شأن هؤلاء الأنبياء. نحن عقائديا ملزمون بالاعتقاد بهؤلاء الأنبياء، ولا نستطيع أن نعتقد هذه العقيدة من دون الارتباط التاريخي الذي يلازم سيرتهم ويلازم عقيدتهم. أما أنهم أمة خلت ونحن لا نسأل عما كانوا يعملون، هذا الأمر يرتبط بالعمل الشخصي لكل عبد من العبيد من الأنبياء أو من غير الأنبياء. العمل الشخصي لكل نبي من هؤلاء الأنبياء أنا لست مسؤولا عنه، ولست مسؤولا عن أي عمل شخصي لأي إنسان على هذه الأرض. أنا مسؤول عن عملي. ولذا نحن نقرأ في سورة الإسراء، نقرأ في سورة الإسراء في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان، هذا الكلام يجري على أولئك الأنبياء الذين ذكروا في آيات سورة البقرة، ويجري على سائر الناس. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فنحن لا نسأل عما عملوا بحسب هذا القانون، لكن من جهة عقائدية نحن مسؤولون عن هذه العقيدة ونحن مرتبطون بهم. وحينما نريد أن نعرف تفاصيل العقيدة لابد أن نعرف ما يرتبط بها من تفاصيل التاريخ. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا كتاب تاريخ. إذن التاريخ يلاحقنا إلى يوم القيامة، هذا كتاب تاريخنا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وماذا بعد؟ اقرأ كتابك، إنه كتاب تأريخك، كتاب تأريخك في الدنيا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا نستطيع أن نفكك بين الدين والتأريخ، وهو يلاحقنا التاريخ إلى يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنها قراءة مع التدبر. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. القانون هو هو الذي تبينه سورة النجم في الآية 39 بعد البسملة وما بعدها: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. المضمون هو هو الذي مر في سورة الإسراء: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا هو العمل الشخصي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الحديث هنا عن العمل الشخصي، ولنا ما كسبنا. الحديث عن عملنا الشخصي، أما العلاقة لابد أن تكون وثيقة، وهذا ما تبينه آيات الكتاب الكريم، والتي سأعرض جانبا منها بين أيديكم في هذه الحلقة بحسب ما يسنح به المقام. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. في سورة نوح في الآية 26 بعد البسملة والتي بعدها: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نوح النبي عاش قرونا طويلة في قومه، جاءت أجيال وذهبت أجيال، ونوح مستمر في دعوته. مر تاريخ طويل على دعوة نوح، وتراكمت الأمور إلى أن وصلنا إلى هذا الموقف. نوح النبي هنا وهو يدعو بهذه الكلمات، إنه يستحضر التاريخ ويقرأ التاريخ قراءة دقيقة كي يستخرج النتائج الواضحة. فهو في دعوته لا يستطيع أن يبتعد عن التأريخ، والأمر هو مع أتباعه، مع الذين آمنوا بدينه ورسالته. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تبقي أحدا منهم على وجه الأرض. هذه النتيجة، نتيجة قراءة تاريخ طويل، أجيال أنجبت أجيالا، وتوالدت تلك الأجيال وهي تتوارث الضلال. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، يضلوا عبادك الذين اهتدوا، لأن الكثرة المتكاثرة من الكفار إما بسبب الإغواء الدنيوي، وإما بسبب الخوف من سطوتهم، وإما القلة القليلة ستتلاشى. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، هؤلاء الكافرون ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. التأريخ حاضر هنا، حاضر جدا في واقعة هي من أهم الوقائع في تاريخ البشرية، على الأقل من وجهة النظر الدينية. إذا كان اللادينيون لا يعبؤون بأمر الطوفان النوحي، فنحن الدينيون نعبأ بهذا الطوفان. الطوفان النوحي من أهم الوقائع في تاريخ البشرية وفي تاريخنا نحن. نحن من أنسال الذين ركبوا تلك السفينة، وإلا فإن الذين لم يركبوا السفينة غرقوا وانتهى أمرهم. وهم الذين يتحدث عنهم نوح النبي: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فقد غرقوا بأجمعهم. التأريخ حاضر، وحاضر جدا، والقرآن هنا يصر على حضور التأريخ. التأريخ حاضر في كل رسالات الأنبياء، أكثر الأمم التي تحدث القرآن عن تأريخهم بنو إسرائيل. ماذا نقرأ في الآية 61 بعد البسملة من سورة البقرة؟ والحديث عن بني إسرائيل مما جاء فيها. أذهب إلى موطن الحاجة لأن الآية طويلة، وأنا أريد أن أسلط الضوء على هذه الجهة. الآية التي أولها: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. وتستمر الآية إلى أن تقول: ذلك بأنهم بأن بني إسرائيل، بأن اليهود، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. الآية هنا تتحدث عن تأريخ بني إسرائيل، إنها الأجيال التي عاشت قبل القرآن، قبل رسول الله. أولئك هم الذين قتلوا الأنبياء. التعبير واضح، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. أليس ضروريا أن نعرف هذا التاريخ وأن نتدبر فيه؟ الأمر لا يقف عند هذه الجهة فقط. الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران، أيضا الحديث عن بني إسرائيل. الآية أولها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وتستمر الآية في الحديث عن بني إسرائيل، موطن الحاجة هنا، ذلك بأن اليهود، بأن بني إسرائيل كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. كانوا. إذن الآية 61 بعد البسملة من سورة البقرة، وهذه الآية من سورة آل عمران، الآيتان تتحدثان عن أجيال بني إسرائيل التي كانت قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل زمان القرآن. إذا ما ذهبنا إلى الآية 91 بعد البسملة من سورة البقرة، والتي أولها: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ما أنزل علينا، ما أنزل على موسى النبي، ما أنزل على أنبياء بني إسرائيل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يأتي الخطاب القرآني ليهود المدينة، ليهود الحجاز، لليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، في زمان نزول هذه الآيات: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. هؤلاء لم يكونوا قد عاشوا في الأجيال السابقة، لكن الآية تريد أن تجعلهم شركاء مع الذين قتلوا من قبل. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. مرت علينا هذه الآيات، وقرأت عليكم من الروايات والأحاديث من أنه طلب من اليهود أن يتبرأوا من قتلة الأنبياء من أسلافهم، ورفضوا، وكانوا بذلك شركاء لأسلافهم في قتل الأنبياء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الآيتان السابقتان تتحدثان عن اليهود الذين عاشوا في زمان قبل زمان رسول الله، الذين باشروا قتل الأنبياء. هذه الآية تجعل اليهود الذين عاصروا النبي بسبب كفرهم برسالة النبي تجعلهم شركاء في دماء الأنبياء مع أولئك الذين قتلوا الأنبياء من أسلافهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ألا تلاحظون أن التأريخ قد دخل دخولا كاملا في الموضوع، وأصبح في نطاق محددات مصير الإنسان وليس في نطاق معلومة يعلمها الإنسان أو يجهلها. وإذا ذهبنا إلى الآية 83 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران فإن الخطاب سيكون مباشرا وواضحا وصريحا وقويا جدا. فإن الخطاب يقول لليهود الذين يعاصرون النبي في المدينة وسائر البقاع الأخرى من أنكم أنتم الذين قتلتم الأنبياء. الآية 83 بعد 100 بعد البسملة من آل عمران الذين قالوا إن الله عهد إلينا، من اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لما قتلتموهم؟ أنتم المعاصرون، أنتم قتلة الأنبياء. تلاحظون أن الآيات خاطبت اليهود خطابا واضحا، مرة كان القرآن يتحدث عن اليهود السابقين من أنهم كانوا قد قتلوا الأنبياء، ومرة تقول لليهود المعاصرين لرسول الله من أنكم شركاء مع أسلافكم. وهنا يأتي الخطاب بنحو مباشر من أنكم أنتم يا معشر اليهود الذين كنتم في المدينة المنورة، كنتم في يثرب وفيما جاور يثرب، أنتم قتلة الأنبياء. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ ألا تلاحظون أن التأريخ صار حاكما يحدد مصير الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا هو منطق القرآن. نحن في الثقافة الشيعية هكذا نقرأ في زيارة عاشوراء، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذا النص مروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في هذا النص الشريف حينما نزور الحسين يوم عاشوراء؟ وهذا النص يزار به الحسين كل يوم من قريب أو من بعيد، مثل ما هو معروف في ثقافة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. الحديث هنا عن الأوائل، عن سقيفة بني ساعدة، هي التي أسست هذا الأساس. إذا كتب الكتاب، إذا كتبت الصحيفة المشؤومة التي كتبها جمع من الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وآله، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم عبر العصور. يا أبا عبد الله، نخاطب سيد الشهداء، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. هذا هو الذي قلته لكم وأنا أحدثكم عن التكليف الشرعي العقائدي وفقا للمنهج الزهرائي اليماني، من أن الشيعية يكون مقاوما ومسالما في الوقت نفسه. هذا هو منطق زيارة عاشوراء. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. فلا توجد لحظة يكون فيها الإنسان مقاوما ليس مسالما، ولا توجد لحظة يكون فيها الإنسان مسالما وليس مقاوما، وإنما المقاومة والمسالمة بحسب هذا المنطق. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، إنه عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، إنه ابن سعد ابن أبي وقاص، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. في زيارة وارث، وهي مروية في نصها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الزيارات المعروفة عند الشيعة، نقرأ فيها: فلعن الله أمة قتلتك، ونحن نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. سمعت عبر التاريخ، يمكن أن تكون قد سمعت في وقت حادثة، ولكن الزيارة لا تتحدث عن زمان الحادثة فقط، إنه التاريخ، مثلما مر علينا في زيارة عاشوراء قبل قليل، إنه التاريخ. لا نستطيع أن نفكك بين الدين والتاريخ، فالدين عقيدة والعقيدة مبنية على قاعدة الولاية والبراءة، والولاية والبراءة هذه مضامينها لا يمكن أن تتحقق من دون الارتباط بما جرى في التاريخ. نذهب إلى فاصل.
ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أو ثرايا، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
ولو وجهنا أنظارنا إلى الآيات التي تحدثنا عن يوم القيامة، أخذ نماذج من هذه الآيات. في سورة الزلزلة الآية 6 بعد البسملة وما بعدها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي تأريخ هذا؟ الأعمال بنفسها سنرى أعمالنا، إننا سنرى الأعمال حقيقة لا نرى صورا لها، لأن العمل حين نعمله صحيح أن العمل ينتهي بحسب الحس، بحسب ظاهر الحياة اليومية، لكنه يبقى موجودا، يبقى موجودا في هذا الكتاب الكوني الكبير. هناك داتا كونية، هذه الداتا الكونية هي التي ستحفظ أعمالنا بصورتها الكونية، بصورتها الكونية وليست صورا فوتوغرافية وليست صورا سينمائية، إنها صورة كونية حقيقية. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي تاريخ هذا؟ أي تاريخ؟ الأعمال بنفسها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال يعني وزن، ومن يعمل وزن ذرة شرا يره، المراد من المثقال هنا الوزن، مقدار الوزن. في سورة قاف في الآية 8 بعد العاشرة بعد البسملة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني حاضرا، هو حاضر بتمام الحضور ومطلع تمام الاطلاع، ورقيب محيط، وحافظ لا ينسى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي تاريخ هذا؟ أي تاريخ هذا؟ حاجتنا للتاريخ في الدنيا هي صورة شبحية ضعيفة كحاجتنا للتأريخ في الآخرة. في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكهف: ووضع الكتاب، هذا هو كتاب تأريخنا، هذه هي الداتا الكونية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا العمل نفسه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعمالنا هي التي تحاسبنا، أعمالنا هي التي تعاقبنا، فإن الله لا يعاقبنا. السنن الإلهية هكذا تقتضي أن الأعمال تبقى محفوظة بصورتها الكونية في الداتا الكونية، وهي التي ستحاسبنا، وسنلتقي بأعمالنا. إنه تاريخنا الحقيقي، تاريخنا الدنيوي المحفوظ في الداتا الكونية الأخروية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. التأريخ حاضر، حاضر، حاضر في الدنيا وفي الآخرة، في مقام التكوين ومقام التشريع، ولكن لكل مقام ما يناسبه. هؤلاء الذين يتبنون الفكر التاريخاني، ما تسمى المقولة التاريخانية، وقد يعبر عنها بالفلسفة التاريخانية، إذ يعتقدون أن التاريخ علم كالعلوم الطبيعية، لكنه يتميز عن العلوم الطبيعية بأن العالم به يستطيع أن يثبت الحقائق التاريخية، أو أنه ينكر الحقائق التاريخية من خلال آليات ترتبط بعلم التاريخ نفسه، ويصرون على أن علم التاريخ لا علاقة له بالغيب ولا علاقة له بالله سبحانه وتعالى. ومن أن المجريات التاريخية تجري بحسب ما تكون الأمور على هذا التراب، وهناك مقدمات وأسباب في نفس الواقع المجتمعي، في نفس الواقع السياسي، في نفس واقع الحياة اليومية، من خلال هذه المقدمات تتشكل الحقائق والوقائع التاريخية. قطعا هذا شيء موجود لا يمكن أن ننكره، ولكن كل ذلك يرتبط بمركز الغيب. هم ينكرون هذا الذين يتبنون الفلسفة التاريخانية، ينكرون هذا، لكن الحقائق تقول من أن الغيب يتدخل في كل أجزاء الكون وفي كل أجزاء الشرع. هذا الأمر ليس ظاهرا عندنا لأننا لسنا من أهل الغيب، لكن القرآن يحدثنا عن هذه الحقيقة، القرآن مشبع بهذه الحقائق. وقت الحلقة انتهى والكلام لم ينتهي، نلتقي غدا كي نكمل الكلام. لقاؤنا يتجدد غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.